بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل أبو رجاء الثقفي البغلاني. لا أقصد هذا. قال: وقال أصبغ، وقال أصبغ أخبرني ابن وهب أصبغ بن فرج المصري، وهذا وقال أصبغ اعتبره بعض أهل العلم من المعلق، حديث المعلق، لكن أصبغ يعتبر من مشايخ البخاري، فلهذا اختلفوا لماذا يقول البخاري وقال فلان وهو من مشايخه. فقال أبو سعد الزنجاني أنه إذا أخذه في المذاكرة يقول هذا، وهذا احتمال أنه إذا ذاكر أحدا مشايخه أو أخذ الحديث من المذاكرة يقول قال فلان، لأن المذاكرة ليست مثل التحديث، المذاكرة يكون فيها تساهل، ومعنى المذاكرة معناه مراجعة الأحاديث، إيش عندك مثلا يقول له في مسألة كذا، إيش عندك من الأحاديث، فيأتي له بأحاديث يسردها. وكان العلماء قديما يتباحثون مثل هذه المسائل، فيذكرون أبواب من أبواب الفقه، مثلا إيش عندك في تكبيرة الإحرام، إيش عندك كذا في صفة الصلاة، فيأتون مثل هذه الأشياء ويتذاكرون الأحاديث. حتى قال أبو زرعة: أشهد على أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه يحفظ ألف ألف حديث، أنا مليون. قيل له: كيف عرفت؟ قال: ذاكرته على باب باب، أنا ذاكره في الأبواب، يذكرون الأبواب ثم يسرد أحمد أو هو يسردون الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. وهذا يدل على حفظ عظيم وحفظ قوي جدا، أن الإنسان يسرد في كل مسألة عنده أحاديث هذه المسألة، يسردها ليس فقط أحاديث بل أسانيد ومتون، بل قد يكون ليس إسناد واحد بل أكثر من إسناد. قال: وقال أصبغ أخبرني ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب، سمي ديوان العلم لكثرة علمه، وهو الذي نشر مذهب مالك في مصر. قال: عن يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي أصله مصري، وهو مولى لبني أمية، وكان من الشرط، أنا شرطي من شرط بني أمية، ولازم ابن شهاب وكتب عنه، حضر الكتابة. ابن شهاب كان على طريقة أهل المدينة الحجاز، أنهم يعرضون الكتب، يأتي الطالب وعنده جزء في حديث هذا الشيخ ويقرأ عليهم القارئ، ثم وهم يقصون في هذه الكتب التي عندهم، أو إذا كان ليس عندهم شيء فيكتبون على قراءة هذا القارئ، فهذا يسمونه عرض، وهذه طريقة أهل المدينة أو أهل الحجاز عموما. لكن ابن شهاب قال له هشام بن عبد الملك: نريدك أن تكتب لنا حديث، أو نأتي بكاتب يكتب معك، تكتب لنا أو تذكر لنا حديث نحفظ فيها أولادنا. ف جاء بكاتب فكتب، وكتب 400 حديث، ثم أعطاها لهشام. ثم قال الزهري رحمه الله: أهل الحديث أحق بهذا، أهل الحديث أحق بهذا. فخرج إلى المسجد وقال: اجتمعوا يا أهل الحديث على المسجد، مسجد الأموي في دمشق. فقال: اجتمعوا يا أهل الحديث. ثم أملى لهم 400 حديث وكتبوها، فمن حضر الإملاء فقد حضر حديثا كثيرا، وأيضا أثبت الأحاديث. وهذه القصة تدل على أن الإملاء أفضل من العرض، فلهذا الذين حضروا الإملاء كانوا من المتثبتين في حديث الزهري، ومنهم يونس بن يزيد، وكذلك شعيب، وأيضا معمر حضر، يقال أنه حضر هذا المجلس، ويقال أنه لم يحضر، لأن معمر إنما التقى بالزهري في مسجد الرصافة وليس في المسجد الأموي. قال عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد أكثر ابن شهاب من طريق أبي سلمة ومن طريق سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال: قلت يا رسول الله، إني رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما تزوج به النساء. والعنت أي هو من المشقة، والمراد هو هنا الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل بسبب الشهوة، وأنا أن أقع في المشقة التي هي المعصية. قال: ما أتزوج، قال: ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني. قال: ثم قلت له مثل ذلك، فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاقن، فاختصن على ذلك أو ذر، فاختصي على ذلك أو ذر. وهذا الحديث فيه أن أبا هريرة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبين له أو يريد علاجا من النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفعل، أي أبو هريرة كيف يفعل وهو رجل شاب ويخاف على نفسه العنت، عن الوقوع في الفاحشة كما ذكرها الله عز وجل. فعن الله عز وجل أيضا ذكر العنت في ذلك: لمن خشي العنت منكم، في زواج الإماء، ذلك لمن خشي العنت منكم. العنت المراد به الوقوع في الفاحشة، وهو المشقة التي سيجدها، فهي الأمر الشاق، لكن يطلق في الكتاب والسنة على الإثم والفجور. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا أجد ما تزوج النساء، أنا ما عندي أن أتزوج النساء. ومعلوم أن أبا هريرة كان حريص على العلم، حريص أشد الحرص، حتى شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحرص، فكأنه يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الاختصار، كأنه يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الاختصار، فقال: لا أجد ما تزوج النساء. ولهذا جاء في رواية قال: فأذن لي أختصي، فأذن لي أختصي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاقن. معنى هذا مكتوب عليك أنك تكون مثلا فقيرا وما عندك ولم تيسر إلى الزواج، فهذا الذي قدره الله عز وجل عليه الآن معنا. فثم قال له: فاختصي على ذلك أو ذر. والمراد هنا كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منه أن يستسلم لقدر الله ويرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، لا ينبغي له أن يفعل أشياء ليست صحيحة. فلهذا فهو لم يأمره هنا أن يختصي حتى لا يكون هذا الحديث معارضا للأحاديث الأخرى، وإنما أراد منه أو قال له كأنه يقول له: افعل ما بدا لك، من باب التهديد، معنى فعلت أو ما فعلت فهو المكتوب عليك، فهو المكتوب عليك أنك لا تتزوج الآن، هذا الذي كتبه الله عز وجل لك، فلعل الله عز وجل يسر لك في وقت آخر. فمهما فعلت، سواء كان اختصيت أو تركت، فأنت على ما أنت عليه. فذكر العلماء أن هذا من باب التهديد، مثل قول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والمعنى أنه إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدر، فعلت أو لم تفعل فلا بد من وقوع ما قدره الله عز وجل. وليس في هذا الحديث تعرض لحكم الخصاء أو الإخصاء، ولهذا فالإخصاء محرم بما تبين في الأحاديث التي سبقت. لا يجوز المسلم أن يختصي ويترك الزواج، لأن هذا ليس من سنة أهل الإسلام، أن هذا ليس من سنة أهل الإسلام. والواجب أنه أن الرجل إن لم يتيسر له كما قال الله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أنا يغنيك الله عز وجل من الفضل، من فضله، إذا رضيت وإذا صبرت على قضاء الله عز وجل وقدره، ولم تذهب إلى أو لم تتبع شهوتك ولم تخالف أمر الله عز وجل، فإن الله عز وجل سيعطيك ويرضيك ويجعلك مطمئنا، ويجعلك مطمئنا في هذه الحياة. حتى أن بعض مثلا من يرجع إلى الله ومن يستسلم لأمر الله عز وجل، تجد أنه تبتعد منه هذه الفكرة، معنى حتى أنه يبتعد منه أمر الشهوة وغيره. ولهذا جاء في الحديث، وإن كان بعض العلم يضعفه، أن قال: عجب ربك من الشاب ليس له صبوة، عجب ربك من الشاب ليس له صبوة، أي لا يلتفت إلى الشهوة، لا يلتفت إلى هذه الشهوة، وإنما منهمك في طاعة الله جل وعلا، إما في العلم وإما في العبادة، أو في العلم والعبادة معا. وهذا أكمل، أنه ينهمك في العلم والعبادة، لا يمسك العبادة ويترك العلم، ولا يمسك العلم ويترك العبادة، يكون مثل ما كان السلف الأمة عندهم عبادة وعلم. أنا الآن لما تسمع من ذكر هؤلاء الأئمة، شعبة ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان والثوري وغيرهم من هؤلاء، فقد يظن شخص لأنهم يذكرون في العلم أنهم ليس عندهم عبادة، لا بل هم من أعبد الناس، هم من أعبد الناس. كان شعبة يكثر الصلاة ويطيل في الصلاة. وكان أيضا يحيى بن سعيد كان من أعبد الناس كما قال الإمام أحمد: ما رأيت أعلم وأعبد من يحيى بن سعيد، حتى أنه سبب موته أنه قرأت عليه آيات سورة الزلزلة حتى سمعها فسقط، فأخذ محمولا إلى بيته ومات بعدها، أو وجلس مريضا حتى مات بعدها بأيام. فهؤلاء جمعوا بين العلم والعبادة، وليس معنى ذلك أنهم لم يتزوجوا، لا، أكثرهم تزوج، لكن من لم يجد ما يتزوج به يغنيه الله من فضله، معنى يجعل الله عز وجل فيه الغنى والابتعاد عن الرذيلة والابتعاد عن الشهوة، فيجعل الله عز وجل قلبه يلتفت إلى أمور أخرى، لكن لا بد أن يستعفف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي حديث أبي سعيد الذي في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله، معنى إذا اجتهد وأراد العفة، معنى ما وجد الزواج، إما العفة تأتي بالزواج، أن الإنسان يريد أن يتزوج لأجل أن يعف نفسه، كما جاء في الحديث: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، ومنهم الناكح يريد العفاف، الناكح يريد العفاف، فإن لم يعفه النكاح أيضا عنده أمور أخرى من الطاعة واللجوء إلى الله والإخلاص والصبر وغيرها من هذه الأمور العظيمة، هذه سواء كان تزوج أو لم يتزوج، فهذه تعينه أكثر لأنها لجوء إلى الله عز وجل، فلهذا يغنيه الله عز وجل عن مثل هذه الأمور، ويجعل في قلبه القناعة وأنه يريد وجه الله جل وعلا. وسواء تزوج تيسر له الزواج أو لم يتيسر، لكن يحاول أو يدعو الله عز وجل أن ييسر له بهذا الزواج بزوجة صالحة حتى يتسنى له هذا أو هذه المتعة التي خلق الله عز وجل الناس، أو خلقها ربنا جل وعلا في الناس. فخلاصة هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، فقال له: جف القلم بما أنت لاق، جف القلم، الأمر مكتوب والقدر محتوم، لكن فاختصي على ذلك ودر، فسواء كان اختصيت أو لم تختصي فلا شيء يدفع القدر، فهذا الذي قدره الله عز وجل عليك، فالواجب أنك تصبر على قدر الله وترضى بقضاء الله عز وجل، فإن الله عز وجل سيغنيك ويسر الله عز وجل لك أيضا ما تريد. فهذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.